بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال البحث في المسألة الثالثة من مسائل العقد الفضولي، وهي أن يبيع الفضولي لنفسه. وذكرنا أن الماتن يختار قول المشهور من صحة المعاملة إذا تعقبتها الإجازة لصالح المالك عليكم السلام، وذلك لوجود المقتضي وفقدان المانع. ووصل الكلام إلى المانع الثالث، وهو الوجه الثالث من وجوه المنع، وكان خلاصته أن المسألة الثالثة تقتضي عدم تحقق المعاوضة على وجه الحقيقة، لأن البيع كما عرفنا في تعريفه مبادلة مال بمال، والمبادلة عليكم السلام والمبادلة لا يمكن أن تتحقق إلا إذا دخل أحد البديلين في ملك من خرج عنه البديل الآخر. وهذه الحقيقة مفقودة فيما نحن فيه، لأن المفروض في المسألة الثالثة أن العاقد وهو الفضولي لم يقصد هذا المعنى، بل قصد أن يخرج المبيع من ملك مالكه ويدخل الثمن في ملكه. فحقيقة المبادلة والمعاوضة غير مقصودة فيما نحن فيه، والمدار في الصحة والفساد في أي معاملة من المعاملات هي عروض الصحة على ما هو حقيقة المبادلة والمعاوضة. والمفروض أنها غير مقصودة، فكيف تعرض الصحة على مبادلة غير متحققة؟ فما هو مقصود ليس حقيقة المعاوضة لتعرضه الصحة، وما هو حقيقة المعاملة ويكون قابلا لعروض الصحة، لم يكن مقصودا للبائع. وهذا الوجه كما ترى من الوجوه العقلية للاستناد إلى إبطال العقد الفضولي. هذا هو الوجه الثالث. يجيب الماتن رحمة الله عليه عن هذا الوجه الثالث أولا بأنه على تقدير تماميته فهو مختص ببيع الغاصب، ولا يشمل بيع من يعتقد أنه مالك، لأن القصد منه إلى حقيقة المعاوضة يتأتى. وهذا نظير ما قيل في العبادات، فإن المحرم والحصة المحرمة المعلومة للمكلف لا يعقل أن يتأتى منه مع فرض علمه بالحرمة قصد التعبد، ولكن إذا لم تصل الحرمة إلى مرحلة التنجيز فقد ذكروا أنه لا مانع من أن يتقرب بها، فإن مبغوض المولى يتنافى مع التقرب إليه فيما لو وصل المبغوضية، لأن التنافي إنما هو بين المبغوضية بوجودها العلمي وبين التقرب، فلذا لو تقرب بما هو مبغوض واقعا ولكن لم يعلم بمبغوضيته لتأتى منه قصد التقرب، وما نحن فيه من هذا القبيل. فلو اشترى شخص متاعا بعقد باطل في الواقع لكنه اعتقد صحته فيتأتى منه في إنشاء بيعه أن يقصد المعاوضة الحقيقية، لأن الذي يتنافى مع قصد المعاوضة الحقيقية هو العلم بعدم ملكيته للمبيع، لا عدم الملكية للمبيع واقعا. ما أدري واضح الفكرة صار؟ فلأجل ذلك يختص هذا الإشكال على تقدير تماميته ببيع الغاصب العالم بالغصبية. واضح؟ طبعا هذا الإشكال اللي تكرر الآن في عدة وجوه من الماتن، قد واحد يقول أنه ما أنت أول في أول البحث قلت أن هذه الوجوه بعضها خاص بالغاصب وبعضها ماذا؟ عام. التفتوا فهذا من الوجوه الخاصة، فإذا كان هو الوجه الخاص فكيف تأتي وتشكل عليه بأن هذا أخص من المدعى؟ أن هذا الوجه جيء به لإبطال ماذا؟ لإبطال بيع الغاصب، فكيف تقول هذا أخص من المدعى؟ أنت بنفسك ذكرت أن هذه الوجوه بعضها عام وبعضها خاص. هذا نقول هذا صحيح، لكن المصنف يلحظ الخصوصية والعمومية بلحاظ ما تشكل هذه الوجوه من مانع بالنسبة لما اختاره، فهو قد اختار رأي المشهور أن مطلقا بيع الفضول من قبيل المسألة الثالثة يكون صحيحا، والموجب الكلية حتى تبطل بأجمعها لابد من سالبة كلية. نعم.
المعاوضة الحقيقية أو وجود المعاوضة الحقيقية؟
لا، على قصدها.
الشيخ في كلامه التقريب الإشكال قالت المعاوضة الحقيقية لا
تصور، هو بقرينة ما ذكره عندما قال إذا قصد فلم يكن قد قصد المعاوضة الحقيقية، بمعنى أنه لا يتأتى منه قصد المعاوضة الحقيقية، لأن المعاوضة الحقيقية قلنا حقيقتها قائمة بالمبادلة، والمبادلة لا تتحقق إلا إذا كان قد خرج ما يخرج من كيسه يدخل في مقابله في كيسه.
الإشكال الحقيقة في البيع هو مبادلة، المفروض يصاب الإشكال أنه الإشكال ما يصاب على أنه قصر المعاوضة أو ما قصر، هل هناك في معاوضة حقيقية في مبادلة أنه ما خرج من كيسه دخل في كيسه؟ يعني مدام على المفروض يصاب البحث على القصد على أنه في الواقع موجود معاوضة حقيقية أو في مبادلة
من لا، بقرينة الجواب، هذا الجواب الذي ذكرناه وبقرينة التعبير هناك بالقصد يدل على أن الإشكال ليس أنه يوجد معاوضة حقيقية أو لا يوجد، المدار على أنه هل يمكن أن يقصد هذه المعاوضة الحقيقية أو لا يمكن. فنقول هذا يختص بما لو كان عالما بأن هذا الشيء ليس ملكا له. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني الذي يذكره الماتن رحمة الله عليه استفاده مما ذكر في علم الأصول والذي أطلق عليه اسم الحقيقة الادعائية. بعض علماء الأصول تبعا لبعض علماء البلاغة ذهبوا إلى أنه لتقليل الأقسام تسهيلا للحفظ ننكر المجاز في الإسناد، فعندما يسند الفعل الذي حقه أن يسند مثلا إلى الأسد الحقيقي، فبدلا من أن نلتزم بالتجوز في الإسناد أو نلتزم بالتجوز في الكلمة بأن يقال لفظة الأسد استعملت في غير ما هي فيه، في غير ما وضع له، نلتزم بأن التجوز في أمر تخيلي وأن المتكلم وسع معنى الحيوان المفترس وأراد منه فردين، أحدهما حقيقي والآخر ادعائي، فصار للأسد فردان، فيكون الفعل قد أسند حقيقة إلى من؟ إلى الأسد الذي وضع له اللفظ. من دون أن يستعمل اللفظ مجازا في الرجل الشجاع، بل توسع في الادعاء فأدخل فردا ادعائيا فيما وضع له لفظ الأسد وهو الحيوان المفترس، وعليه فلا تجوز لا في الإسناد ولا في الكلمة، وإنما العناية والتجوز في الادعاء، وهذا ما يسمى بالحقيقة الادعائية. هذا المطلب الذي ذكر في علم الأصول تبعا لبعض علماء البلاغة استفاد منه الماتن لدفع الوجه الثالث، وحاصله أن قصد المعاوضة الحقيقية التي انصب الإشكال المتقدم عليها وأنها لا تتأتى إنما يتم هذا الإشكال فيما لو لم يكن إقدام الغاصب على البيع بادعاء أنه المالك، وحينئذ يصدق أنه قصد المعاوضة الحقيقية وقصد أن يدخل الثمن وين؟ في ملك من خرج عنه المثمن، لكن هذا الطرف وهو قولنا ملك من خرج عنه المثمن حصل ببركة ماذا؟ حصل ببركة الادعاء. فالمعاوضة الحقيقية متحققة، فيتأتى منه القصد، وإن كان أحد طرفيها قد حصل بواسطة الادعاء والتنزيل. واضح إن شاء الله؟ وعلى هذا الأساس ينبغي أن نفرق في المسألة الثالثة، ونقول بالتفصيل. ففي غير بيع الغاصب نقول بالصحة ماذا؟ مطلقا. واضح أنه لا معنى لأن نقول ادعاء، لأن الادعاء فرع الالتفات والعلم، أعرف أن هذا ليس لي ثم أدعي. المفروض أنه في بيع غير الغاصب أنا معتقد بأني فعلا في الواقع أنا مالك، التفتنا؟ فهذا يصح مطلقا. وأما في بيع الغاصب فينبغي أن نفصل بين صورتين. الصورة الأولى أن يكون الغاصب الملتفت إلى عدم ملكيته للمبيع قد باعه مدعيا الملكية، ونزل نفسه منزلة المالك، وهذه الصورة كثيرا ما تتأتى في الغصب الذي تطول مدته. يعني مثلا من باب المثال، في سنة 1948 عندما دخل الصهاينة إلى فلسطين وسكنوا في بيوت الفلسطينيين، هذا الذي يبيع الآن أثاث البيت ربما لأن بعد القضية في الابتداء التفتنا يلتفت بأنه يبيع ما لا يملك، ولكن بعد طول المدة صار هو قنع نفسه أنه هو المالك الأصلي لهذه الوسائل، فعندما يبيعها مدعيا في بينه وبين نفسه، ما أتكلم مع المشتري، بينه وبين نفسه يشعر بأنه يبيع ماذا؟ ما يملك. ففي الأعم الأغلب هذه تحصل بعد طول مدة الغصب. في هذه الصورة نقول بالصحة لتأتي قصد المعاوضة الحقيقية كما قد عرفت. الصورة الثانية أن يبيع الغاصب معترفا بأنه يبيع ما ليس له، في هذه الصورة نقول بالبطلان. ليه؟ لعدم تأتي قصد المعاوضة الحقيقية، لا حقيقة وواقعا كما هو واضح، ولا ماذا؟ ادعاء وتنزيلا، لأن المفروض يبيع مع الاعتراف بأنه يبيع ما لا يملك. وعلى هذا الأساس فنتيجة البحث أن الماتن يسلم بالإشكال المتقدم في بيع الغاصب لكن على نحو الموجب الجزئية. واضح الكلام؟ فبيع الغاصب صحيحا إذا نشأ عن ادعاء الملكية. نقرأ الآن هذا المقدار. يقول: ومنها أن الفضولية إذا قصد إلى بيع مال الغير لنفسه لم يقصد حقيقة المعاوضة، لأنه مع التفاته إلى أن هذا ليس له فكيف يقصد هذا الشيء، إذ لا يعقل دخول أحد العوضين في ملك من لم يخرج عن ملكه الآخر. حقيقة المعاوضة لا تتأتى لكي يقصدها، فالمعاوضة الحقيقية غير متصورة، بخلافه في غير مورد الغاصب. المعاوضة الحقيقية متصورة اعتقادا، وإن لم تكن متحققة في الواقع. وبما أن العقود تابعة للقصود يكون المدار على الشيء بوجوده الاعتقادي لا بوجوده الواقع. صار واضح؟ لفقنا بين القصد والمعاوضة الحقيقية. فحقيقته يرجع إلى إعطاء المبيع وأخذ الثمن لنفسه، وهذا ليس بيعا، لأن البيع مبادلة، والمبادلة لا تتحقق إلا أن ما يخرج من كيسه يدخل في كيسه. والجواب عن ذلك، من ذلك غلط. والجواب عن ذلك: الإشكال الأول مع اختصاصه ببيع الغاصب أن قصد المعاوضة الحقيقية مبني على جعل الغاصب نفسه مالكا حقيقيا، وإن كان هذا الجعل لا حقيقة له وإنما هو ادعاء، لكن المعاوضة المبنية على هذا الأمر غير الحقيقي حقيقية. ولذا لم يتنافى ادعاء فردية الرجل الشجاع للسبع مع الاستعمال الحقيقي. استعمال الحقيقي لكن في أمر ادعائي. هنا فيما نحن فيه المعاوضة حقيقية لكن أحد أطرافها تنزيلي وادعائي. المبنية على هذا الأمر غير الحقيقي حقيقية، نظير المجاز الادعائي في الأصول. نعم هذا مقتضى ما ذكرناه من أنه بالنتيجة ماذا يفصل. نعم لو باع لنفسه بدون بناء على ملكية المثمن ولا اعتقاد له من دون البناء على ملكية المثمن، هذا في البيع الغاصب، أو الاعتقاد له هذا في بيع غير الغاصب، كانت المعاملة باطلة غير واقعة له ولا للمالك. أما له فلأنه في البيع الفضولي لا يقع للفضولي وإنما يقع لصاحبه، أما عدم وقوعها للمالك لعدم تأتي قصد المعاوضة الحقيقية، لعدم تحقق معنى المعاوضة. ولذا ذكروا أنه لو اشترى بماله لغيره شيئا بطل ولم يقع له ولا لغيره، والمراد ما لو قصد تملك الغير للمبيع بإزاء مال نفسه. التفت جيدا هنا، المصنف رحمة الله عليه أشار إلى فرع فقهي نظر به لما نحن فيه، وحاصل هذا الفرع الفقهي أنه لو اشترى مالك للثمن بماله شيئا لغيره فالبيع باطل أو فالشراء باطل ولا ينعقد له ولا لغيره. أما عدم انعقاده له لأنه لم يقصد الشراء لنفسه، أما عدم انعقاده لغيره فلأجل أنه لم يقصد حقيقة المعاوض، لأن الثمن خرج من قيسه والمثمن يراد إدخاله في كيس غيره فلا تتحقق المعاوضة الحقيقية. طبعا هذا إنما الكلام وين؟ لأنه مرة يشتري الشيء لنفسه وينوي أن يهديه لآخر، هذا صار عبارة عن معاملتين، لا نتكلم في معاملة واحدة، يشتري بمال نفسه لغيره. هلا أعم من أن يكون ذلك تبرعا وإكراما للغير، أو أنه يريد أن يستفيد من هذه المعاملة التي أجراها في حق الغير، لأن هذا ليس له دخالة في الصحة والبطلان. المهم أن هذا المال أنا أعتقد بأنه لي فأخرجته عن ملكي ولم يدخل بإزائه شيء في ملكي وإنما دخل في ملك الغير فلم تتحقق المعاوضة الحقيقية. صاحب المقابيس رحمة الله عليه من خلال هذا المثال ذهب إلى القول ببطلان عقد الفضول القسم النوع
الثالث مستعينا على ذلك بباب العكوس في المنطق، حيث عندنا في باب العكوس قاعدتان: الأولى إذا صدق الأصل ماذا؟ صدق العكس، صحيح أو لا؟ إذا صدقت الموجبة الكلية تصدق الموجبة الجزئية مع تبديل الطرفين، لأن هذا معنى العكس. إذا صدق الأصل صدق العكس، هذه القاعدة الأولى. القاعدة الثانية: إذا كذب العكس ماذا حصل؟ كذب الأصل، واضح هذا الكلام؟ إذا كان بعض الحجر إنسان كاذب، فكل إنسان حجر أيضا كاذب. إذا كذب العكس كذب الأصل، فكذب العكس يستلزم كذب الأصل، كما أن صدق العكس صدق الأصل يستلزم صدق العكس. وفيما نحن فيه يوجد أصل وعكس، فالأصل هو بيع الغاصب وغير المالك لصالح نفسه، ففي هذا الأصل الذي أقدم على المعاملة ليس بمالك، وفي الفرع صار المقدم على المعاملة ماذا؟ مالكا، فبدلنا طرفي القضية اللذين يقومان مقام الموضوع والمحمول. ففي الأصل الطرف الأول غير المالك، الطرف الثاني ماذا؟ يبيع لنفسه، غير المالك يبيع لنفسه. في الفرع يبيع لغيره المالك، واضح الكلام؟ فنطبق القاعدة أنه إذا كذب وبطل الفرع بطلا الأصل، فيثبت المطلوب. بقية البحث تأتي غدا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله عليه وسلم.